بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، والدي وموتى المسلمين. وبنقف وبنقول في الأول إننا كلنا بنتفق إن في زيادة قوية جدا في الشكاوي من موضوع الجواز، يعني مشاكل الزواج زادت جدا في هذه الأيام. والحقيقة السبب الرئيسي هو إن معظم الأزواج لا يعلموا حقيقة الزواج وأهميته في الحياة. الزواج يا جماعة مش تسلية ولا استمتاع، الزواج مسؤوليات وواجبات. يعني ايه؟ يعني الزواج لازم يكون مبني على التفاهم والتشاور والتراضي، احترام الحقوق، المعاشرة بالمعروف، عشان الزوجين يجدوا فيه السكن النفسي. الزواج هو أهم وأعمق وأقوى وأطول رابطة بتوصل اتنين عشان يتحقق لهم احتياجاتهم النفسية والعقلية والمادية. لابد أولا في الزواج من أن القلوب تتحد مع بعضها، ثم تلتقي في عقد وهو ميثاق الزواج اللي بيقوم على سنة الله ورسوله، زي ما ربنا علمنا في القرآن وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، صدق الله العظيم. يعني ربنا بيذكر الزوجين بأن عقد الزواج هو عقد باسم الله وعلى سنة الله، عقد قوي وشديد لا يستهين به المؤمن. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى عشان ينجح هذا العقد جعل الزوجين نصفين من نفس واحدة، كما قال تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، صدق الله العظيم. يعني الزوجين نصفين من نفس واحدة بيكملوا بعضهم البعض، يلتقوا في عقد الزواج فيكونوا لبعضهم البعض السكن والهدوء وراحة الجسد وطمأنينة الروح، ويكون السر والحسن لبعضهم والصيانة، ثم مزرعة للنسل وامتداد للحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الزوجين: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الزوج والزوجة لبعضهم السكن والقرب والستر والراحة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال عن طبيعة الحياة الزوجية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. يعني عنوان مؤسسة الزواج هو السكن والمودة والرحمة والمحبة والسر والحسن والسند والراحة والهدوء، كل المشاعر الجميلة هي الزواج. طب إذا كان هذا هو الزواج، يبقى ليه بتنتشر المشاكل الزوجية وليه بيكتر الانفصال في هذا الزمان؟ الإجابة هي إن للزواج الناجح قوانين الناس معظمها ما بتعرفهاش. هنراجع هذه القوانين مع بعض. القانون الأول هو أن الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لما تيجي تتجوزي تبقى نيتك من الزواج طاعة أمر الله الذي أمرنا بالزواج، وأن تكون نيتك من كتر الصبر والعطاء والمحبة والإخلاص والتضحية اللي هتقدميهم في الزواج، يكون نيتك إن ثوابك على هذه الأعمال سنين طويلة ثوابك من الله سبحانه وتعالى، هو اللي هيديك الثواب لأنك أطعتيه في زواجك وقطعتي أوامر ربنا، هيديكي ثوابك في الدنيا وهيديكي ثوابك في الآخرة. اوعي تطلبي ثواب أي عطاء بتقدميه في الزواج من زوجك، أو تنتظري منه إن هو اللي يديك الأجر على كل اللي بتعمليه، أجرك وثوابك على الله سبحانه وتعالى. زوجك واجب عليه عملك أحسن معاملة، لأن ده أمر ربنا له، لكن الجزاء العظيم لك كزوجة صالحة من الله سبحانه وتعالى. القانون الثاني هو أن الزواج هو أهم مشروع في حياتك، لأنه أطول وأقوى وأعمق مشروع. الدليل لو أنت تدركي أن الزواج هو أهم مشروع في حياتك، الدليل يكون طريق اختيارك لشريك العمر اللي هيشاركك عمرك كله. لابد أن يكون اختيارك على أساس أنه بيخاف من ربنا، عشان لو حبك هيكرمك ولو كرهك مش هيظلمك، وأيضا يكون عنده حسن الخلق والتربية وتكون له أسرة طيبة، لأن الأسرة مهمة جدا. مش زي ما الناس دلوقتي بتختار على أساس الشكل والوظيفة، وبيدخل كام وعنده كام والبيت والعربية، ماديات وتراب، عمرهم ما يصنعوا زواج ناجح. القانون الثالث في قانون الزواج عشان ينجح الزواج، ان تؤمن الزوجة والزوج انهم نصفين لروح واحدة. يعني ايه؟ يعني بيكملوا بعض، مش مشابهين، بيكملوا بعض. في بينهم فروق لكن هما هيحاولوا يكملوها. عشان كده ما تحاوليش انك من اول يوم تقولي انا هغير طباعه، لا، محدش بيغير حد. انت هتتأقلمي مع طباعه وهو يتأقلم مع طباعك، عشان انتم عارفين كاتنين عندكم عقول انكم نصفين لنفس واحدة. يعني في فروق بينا هنحاول ان احنا نكملها مع بعضينا. القانون الرابع من قانون نجاح الزواج ان الحياة هي اختبار. يعني ايه؟ يعني الحياة ابتلاءات ومشاكل، والجواز جزء من الحياة، هيكون في اختلافات، لكن لما يكون الزوج والزوجة عارفين ان ده عقد ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعيش فيه بالمودة والرحمة، هيحاول كل واحد فيهم انه يتنازل عن وجهة نظره، والهدف هو ابقاء السكينة والسلام والمودة والرحمة. وجود المشاكل عادي، لكن الزوجة الصالحة والزوج الصالح ينجحوا في التغلب عليها. القانون الخامس المهم من قوانين الزواج هو أن تؤمن الزوجة والزوج بحكمة قبل ما تقول آخد اسأل اديت ايه. يعني قبل ما تقول أنا عايز حقوقي وعايز كل اللي ربنا أمرني بيه وعايز المودة والرحمة والعطاء والإنسانية والتضحية، اسأل نفسك أو اسألي نفسك، أنت قمتي بالواجبات اللي ربنا أمرك عليها، الحب والمودة والرحمة والعطاء والتضحية والصبر والوقوف في مواقف الشدة؟ شوف كل واحد يشوف نفسه ادى ايه الأول عشان يسأل أنا هاخد ايه. وأيضا من القوانين المهمة اللي يجب يعرفها الزوج والزوجة إن الاعتذار بين الزوجين ده مش دليل ضعف ولا مذلة، بالعكس ده دليل على الاحترام والثقة بالنفس. كل ابن آدم خطاء، كلنا بنغلط وربنا بيقبل التوبة، يبقى اعتذر بكل بساطة لأني بعتذر مع شريك العمر. وأيضا من القوانين المهمة والأساسية في الزواج اللي بتحمي الزواج إن الزواج خصوصية بين الزوج والزوجة فقط، وإنه أمانة بينهم، مش من حق أي طرف من الطرفين يكشف أسرار زواجه أو تفاصيل حياته أو مشاكله لأمه والأبوه يوميا. يبقى فاتح التليفون على أمه ولا على أبوه ولا على أخته ويفضل يشتكي ليل ونهار ويتقوم وتتقوم، وتبقى نفوس كلها بتعيش مع بعضها، والعياذ بالله ليسوا أزواج أحباء ولكنهم أزواج أعداء. فاحنا عايزين نعيش بهذه القوانين عشان يبقى زواجنا زواج صحيح بإذن الله، وهنسمع عن قصة زوجة صالحة طبقت القوانين اللي قلناها وعاشت حياتها عبادة لله سبحانه وتعالى، وربنا إن شاء الله سيعطيها كل الخير. دي قصة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. فاطمة كانت ذات جمال وذكاء ودين وشخصية قوية، عاشت طفولتها في قصر والدها خليفة المسلمين عبد الملك ابن مروان. لما بلغ 16 سنة تقدم لها ابن عمها عمر بن عبد العزيز، كان شاب بيعيش حياة الرفاهية والقصور، وأعجب ببنت عمه فاطمة لحسن خلقها وجمالها، وطلب خطبتها وقدم لها الهدايا الثمينة الكتيرة. تم الزواج وعاشوا طبعا في قصر كبير زي قصر والدها اللي تربت فيه. ولكن عمر بن العزيز لما تولى الخلافة قرر انه يعيش حياة التقشف والزهد كنوع من الأمانة على أموال المسلمين، ولهذا قال لزوجته فاطمة: إذا أردت أن تظلي زوجتي لازم كل المال وكل الحلي وكل المجوهرات اللي معاكي تروحي تسلميها البيت مال المسلمين، لأن أبوك الخليفة حصل على هذا المال من بيت مال المسلمين ولازم يرجع لهم. قال لها: الشرط ده وإلا فلا اجتماع بيني وبينك في بيت واحد. فاطمة زوجة الخليفة وبنت الخليفة بنت الجاه والعز والقصور كويس، قررت انها تلبي رغبة زوجها وترد المال والجواهر والحلي كلها الى بيت المال، ولم يبقى لها شيء. وكانت هذه نقطة تحول في حياة فاطمة اللي قررت انها تستغني عن الرفاهية وحياة القصور عشان تستكمل المسيرة مع زوجها الزاهد. كانوا بيعيشوا فقط على قوت يومهم، بيعيشوا في حياة زهد وتقشف بعد حياة الغنى الشديد وحياة القصور الكبيرة. ورغم ان الخلافة اتسعت جدا الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز بسبب وفرة الأموال في بيت المسلمين، اللي كانت الناس عايزة تلاقي حد تتصدق عليه ما بتلاقيش، لأن المال توفر بسبب صدق وأمانة عمر بن عبد العزيز. فضل يعيش على هذه الحالة من التقشف لغاية ما مات عمر بن عبد العزيز، وانتقلت الخلافة إلى أخوها أخو فاطمة يزيد بن عبد الملك، إلا قال لها: زوجك عمر كان ظلمك، ظلمك في مالك وظلمك في التقشف اللي كنت عايشة فيه، خدي مالك أنا حردهولك. فقالت له فاطمة الزوجة الصالحة: أبدا ولا يمكن والله أخذ هذا المال، أنا كنت بطيع عمر وهو حي وأطيعه وهو ميت. وبقيت فاطمة على عهد زوجها عمر تعيش الزهد الشديد والعبادة منتظرة اليوم اللي يجمعها بزوجها الحبيب، حتى جاء اليوم وتوفت ولم تترك درهما ولا متاعا. هذه هي فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر ابن عبد العزيز، ابنة القصور والغنى والمال والرفاهية، ولكنها حقيقة كانت الزوجة المطيعة الوفية اللي ضحت بكل شيء باختيارها في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى وفي سبيل رضا زوجها، فربنا يجزيها كل الجزاء. فهل بنات اليومين دول هيقدروا انهم يضحوا بالبسيط من حياتهم عشان يكونوا بيعيشوا حياة سعيدة مع أزواجهم؟ كل واحدة تسأل نفسها، ونستكمل إن شاء الله مع زواج بلا مشاكل.